سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هذه الحلقة التي سوف تنزل هذه تكملة للحلقة السابقة التي أنزلناها قبل يوم، لذلك سوف تجدون الكلام يبدأ مقطوعاً هكذا، إنما هذه الكلمات التي أنا أتكلم بها الآن أضفتها في أول هذا المقطع حتى أبين بأنه هذا المقطع تابع للمقطع الذي قبله. وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان النور. إلى أن يقول: وأن تقربون لي في كل يوم من أيام سنينكم خروفين، خروفا في الصباح وخروفا في المساء، ومع خروفينه لابد أن يقدم أو تقدم يعني زيت الزيتون، لابد أن يقدم الخمر، هنالك أمور أخرى لابد أن تقدم. هذا الحكم يقول إلى يوم الدين، إلى قيام الساعة، تقربة باقية أبدية محرقة دائمة مدى أجيالكم. يعني هذه المحرقة التي يتنسمها الإله لابد أن تبقى دائمة كل يوم في الصباح وفي المساء مدى أجيال يعني الإسرائيليين أو الذين يتبعون أنبياء بني إسرائيل. الإصحاح 30 فيه إنه كيف تصنعون مذبح البخور. طبعا سوف نتخطى هذه الآيات، يمكن للإنسان الذي يريد أن يطلع عليها يراجع الإصحاح 30 من سفر الخروج اللي تختص بقضية مذبح البخور. ثم يقول إنه الفدية، قال لموسى، يعني قال الرب لموسى: إذا أحصيت بني إسرائيل فعلى كل واحد أن يعطي فدية عن نفسه للرب لئلا تحل بهم ضربة عند إحصائهم. يعني ادفعوا شر الضربة التي تكون عندما يحصونكم بأن تدفعون فدية. ما هذه الفدية؟ كإنما يعني هكذا دفع الحسد أو دفع العين عنهم بواسطة الفدية. طبعا هذه الفدية تختلف من الغني إلى الفقير، ونتخطى عن هذه الآيات كشحا كما نقول، لنكمل باختصار الآيات الآتية. الآيات الآتية فيها إنه كيف تصنع مغسلة من نحاس. هذه المغسلة من نحاس حتى هارون وبني هارون يغسلون أيديهم وأرجلهم بهذه المغسلة، هذه مغسلة النحاس واجبة لابد أن توضع قبل أن يدخلون إلى المكان المقدس الذين يصلون أو يرتلون أو يخدمون الإله فيه. أيضا أمر بشكل مفصل وآيات كثيرة متتالية عن الزيت المقدس وكيف يصنع وكيف هكذا يضيء به هذا البيت المقدس. ثم يأمره أنه كيف يصنع البخور ومن أي يعني من اللبان النقي ومن كذا يصنع بخور مقدس، ولا بد أن يبخر هذا المكان المقدس كل يوم. وأيضا أنه لا بد أن تضع أمام تابوت العهد هذا البخور المعطر النقي الذي يصنعه العطار الذي هو من أصحاب الخبرة والمعرفة. وقبل أن أكمل في هذه النصوص لابد أن أقول الآتي: ماذا سوف نلاحظ من كل هذه النصوص؟ يعني هذه النصوص التي بين أيدينا ماذا سوف نلاحظ منها؟ سوف نلاحظ التكرار الممل، الإطناب. يعني أنا وجدت أنه هنالك تكرار ممل بهذه النصوص التي بين أيدينا، نجد إطناب لا طائل منه ولا فائدة منه لأنه ما تحتاج البشرية. هو يعلم موسى ماذا يصنعون مثلا وكيف يبنون وكيف يعمرون كذا، لكن هذه ماذا تنتفع منها البشرية؟ لأنه الحقبة التي كانت هي حقبة موسى، موسى يصنع هذه وتبقى هذه الأمور خالدة. التابوت لابد أن يكون خالد وإلى اليوم يقولون هو التابوت سوف يظهر في وقت آخر عندما ينزل هذا المصلح المسيئ، يعني لابد أن يظهر التابوت مرة أخرى. فما فائدة أنه أنت كل هذه الأمور تذكرها في هذا الكتاب المقدس؟ نلاحظ الأطناب، نلاحظ التكرار، نلاحظ أنه كل هذه الأمور اللي موضوعة لا يحتاجها الإنسان في حياته، ونرى الكثير من الاضطراب بالنصوص فضلا عن التناقضات التي لا نريد التعرض لها لعدم أهميتها. ثم بعد كل ذلك يعترض المسيحي على القرآن الذي فيه آيات لا حاجة لأن تذكر كزوجات محمد وعلاقته بهن. يعني المسيحي يعترض على القرآن بأنه فيه آيات لا قيمة لها، لماذا يذكرها الإله؟ إذا كانت هنالك آية وآيتين وعشرة ومئة ومئتين في القرآن، فعندكم آلاف الآيات التي لا حاجة لها ذكرها الرب أو كتابكم المقدس ووضعت فيه ولم تعترضوا عليها. يعني مثلا أنت لما تستمع للمسيح يحترض على أنه هنالك أشياء في القرآن أضيفت لا حاجة منها، أو هنالك آيات ما يحتاجها البشر، فلماذا وضعت في القرآن؟ طبعا أنت هنا ضع عشرات التعجبات، لأنه ماذا سوف تقولون لهذا الهراء الغير مقدس الذي نراه في هذا الكتاب الذي تقدسونه؟ حقيقة لا يمكن أن يرقى هذا الكتاب الذي نحن نتأمل فيه إلى القرآن، مهما انتقدنا القرآن وقلنا فيه ما فيه. لا يمكن لهذا الكتاب أن يرقى إلى القرآن. هل فعلا يقرأ المسيحيون بتدبر هذا الكتاب الذي يقدسونه؟ يعني ما كمية هذا اللغو وهذا الإطناب والاضطراب والتكرار في هذا الكتاب؟ البعض يقول تخطى هذه النصوص جميعها ونريد النهاية، لكن أنا أقول الآتي: صحيح أنا أريد أن أتخطى وأنت تريد أن نتخطى، وأن هكذا يعني نحاول أن نختصر وأنا أختصر، ربما الآن المئات من الآيات أنا لم أقرأها، لكن كيف نوضح للطرف الذي يقدس هذا الكتاب كمية هذا الضلال الذي في هذا الكتاب؟ لأنه هذا نفسه يأتي ينتقد الإسلام، لكنه لا أعرف حقيقة هو هل قرأ كتابه مثلاً؟ يعني هل مثلا هو مثلا تدبر في هذا الكتاب؟ تأمل في هذه الآيات ونظر إليها وعرف فيها ما عرف؟ ثم السؤال اللي يطرح نفسه هنا من خلال كل الآيات التي قرأناها: ماذا نكتشف يعني من سفر التكوين، سفر الخروج، ثم الآن سوف نصل إلى اللاويين وغيرها؟ دعنا، لكن هذه الآيات اللي قرأناها في سفر التكوين وفي سفر الخروج وكررت عشرات المرات أو مئات المرات، ماذا يمكن أن نكتشف من هذه الآيات بالنسبة للأرض الفلسطينية أو الكنعانية؟ هل هي أرض لبني إسرائيل أم أن الكتاب المقدس يعترف بأنها أرض فلسطينية أرض كنعانية؟ يعني الكتاب المقدس واضح يقول إنه هذه أرض فلسطينية أرض كنعانية استولى عليها هؤلاء القوم الذين تذرعوا بالإله، وإنه هو من سلبها من أهلها وأعطاها لغير أهلها. إذن هذا الكتاب يقول إن الأرض من حيث الأصل هي أرض فلسطينية كنعانية. طبعا إحنا ما نؤمن بهذا الإله، فبالتالي أكيد نرى أنه هذه الأرض هي أرض كنعانية فلسطينية وليست أرض إسرائيلية. يعني العجيب أنه يأتيك بغل مسيحي تجل عنه حمر النعم يقول أن الكتاب المقدس يقول أن هذه الأرض هي أرض إسرائيلية. يعني كيف أصبحت أرض إسرائيلية وكل الآيات في الكتاب المقدس تقول هي أرض كنعانية فلسطينية؟ كيف أصبحت إسرائيلية؟ لأنه أنت صدقت بالأكذوبة التي تقول إنه الإله أعطاها للعبرانيين لبني إسرائيل. الإنسان المثقف، الإنسان الأكاديمي، الإنسان الذي له علم وحكمة وتبصر، الإنسان الذي لا يؤمن بهذه الأساطير يكتشف بوضوح إنه هذه أرض فلسطينية كنعانية أخذت وسلبت من أهلها. وسوف نأتي، أنا أريد أن أتخطى هذه النصوص على عجالة لأمر واحد فقط: أريد أن أصل إلى المجازر العظيمة التي صنعها هؤلاء بالكنعانيين والفلسطينيين، وصنعوا ما صنعوا بالأمم الأخرى وكيف استولوا على هذه الأرض. أريد أن أبين ماذا فعل الأنبياء من مجازر عظيمة زين بحق هذه البشرية التي كانت في تلك الحقبة، ثم نقول إنه هؤلاء أنبياء مقدسون. لكنه كما قلنا سوف نختصر وسوف نحاول أن نقرأ النصوص المهمة إلى أن نصل لتلك الحقبة التي صنعت بها المجازر بيانا عيانا، مجازر عظيمة يعني لا يمكن أن يتقبلها عقل إنسان له ذرة من الإنسانية، فضلا على أن يكون إنسانا حكيما أو مثقفا أو إنسان أكاديمي متدبر. سوف نختصر هذه النصوص بقدر الإمكان، نختصر الكثير منها حتى نصل إلى المبتغى الذي لا بد منه. الإصحاح 31 ماذا يقول فيه؟ يقول في آياته الأولى إنه هذا الإله أمر موسى بأنه يختار شخصين من سبط يهوذا يتعلمان إنه طريقة النقش بالذهب والنحاس والفضة، حتى إنه يعني يستخدمونهم في الصناعات التي لا بد أن تكون لهذا البيت المقدس أو لهذا المعبد المقدس، يصنعون الزخارف، يصنعون الأمور التي يعني لا بد منها في التذهيب وغير التذهيب. ولا نريد أيضا أن نقرأ هذه الآيات ونتخطاها إلى أن نصل للآية 12 يوم السبت. يوم السبت هذا كرر يعني عدة مرات، وقال الرب لموسى قل لبني إسرائيل حافظوا على أيام السبت لأنها علامة. هذا كرر كم مرة يعني، أيضا نتخطاه، لا حاجة أن نتعرض له ونتأمل فيه لأنه قد كرر كثيرا، إلى أن نصل إلى آخر الإصحاح 31 ويقول ولما فرغ الله من مخاطبة موسى على جبل سيناء أعطاه لوحي الوصايا وهما من حجر مكتوبين بإصبعي الله، وهما من حجر مكتوبين بإصبع الله. يعني هذا الإله بإصبعه نقش على الحجرين اللذين أعطاهما لموسى. موسى جلب حجرين ووضع موسى الحجرين أمام هذا الإله، وبأصبع هذا الإله تم النقش على هذين الحجرين، نقشت هذه الوصايا على هذين الحجرين بأصبع الإله. ثم نصل إلى الإصحاح 32 ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل اجتمعوا على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، فهذا الرجل موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعرف ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا حلق الفضة فقال لهم هارون انزعوا حلق الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وجيئوني بها. يعني تصوروا إنه كل المعجزات اللي صارت وكيف إنه الإله هذا العظيم المقدس جالسهم وخالطهم، وكيف أكلوا من يده وتحت رعايته وفي مائدته وشاهدوا عظمته، وكيف إن هذا هارون الذي أعد كاهنا عظيما يعني لما قال له الشعب نريد آلهة كما للأمم الأخرى تسير أمامنا، بسرعة هكذا قال ائتوني بهذه الحلية التي عندكم حتى أصنع لكم إله. فنزع جميع الشعب حلق الذهب التي في آذان نسائهم وجاءوا بها إلى هارون، فأخذها من أيديهم وأذابها وسكبها في صنم على صورة عجل، فقال الشعب هذه آلهتكم يا بني إسرائيل، آلهتكم التي أخرجتكم من أرض مصر. فلما رأى هارون ذلك بنى أمام الصنم مذبحا ونادى وقال غدا عيد للرب، فبكروا في الصباح وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلام وجلسوا يأكلون ويشربون ثم قاموا يمرحون ويغنون ويرقصون. يعني تصور معي إنه هذه الأمة التي رأت عظمة هذا الإله وآياته ومعجزاته وهذا الكاهن العظيم هارون، يعني كل هؤلاء تواطؤوا معا وصنعوا عجل أصم لا يسمع ولا يبصر وعبدوا من دون الله وأصبحوا يغنون ويرقصون، وموسى أين موسى؟ موسى في الجبل، على الجبل. فقال الرب لموسى: قم أنزل، فسد شعبك الذين أخرجتهم من أرض مصر، حادوا سريعا عن الطريق الذي أمرتهم بسلوكه، فصنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وقدموا الذبائح وقالوا: هذه آلهتكم يا بني إسرائيل، آلهتكم التي أخرجتكم من أرض مصر. وقال الرب لموسى: رأيت هؤلاء الشعب، فإذا هم شعب قساة الرقاب، والآن دع غضبي يشتد عليهم فأفنيهم وأجعلك أنت أمة عظيمة كما جعلت إبراهيم من قبلك أمة عظيمة. يعني تصور معي أنت أنه هذا الإله يريد أن يقضي على هذه الأمة التي أضلت السبيل، فماذا يفعل موسى؟ اقرأوا معي النصوص وتأملوا فيها كيف موسى هنا يكون في قمة الإنسانية، ثم ينقلب موسى إلى شيطان الرجيم شديد. يعني تأملوا في تضارب وتناقض هذه النصوص. موسى ماذا فعل؟ فتضرع موسى إلى الرب إلهه وقال: يا رب، لماذا يشتد غضبك على شعبك الذين أخرجتهم من أرض مصر؟ بقوة عظيمة ويد قديرة أخرجتهم، أفلا يقول المصريون إن إلههم أخرجهم من هنا بسوء نية ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ يعني تصور أنه موسى كأنما يتكلم مع ملك وشخصية أمامه ويعلم هذه الشخصية، يقول له: ماذا سوف يقول المصريون؟ يعني هم يخشون من ماذا سوف يقول المصريون، ماذا سوف يقولون عنك أيها الإله؟ سيقول إنه الإله هذا اللي أخرجهم بسوء نية حتى يقتلهم في الصحراء أو في الجبال، ليقتلهم في الجبال وافنيهم عن وجه الأرض. ارجع عن شدة غضبك وعد عن الإساءة إلى شعبك، واذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عبيدك الذين أقسمت لهم بذاتك وقلت لهم: إني أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطيكم جميع هذه الأرض التي وعدتكم بها فترثونها إلى الأبد. فعاد الرب عن السوء الذي قال إنه سينزله بشعبه. يعني هنا موسى يعلم هذا الرب ويذكر الرب العهود والمواثيق، فيرجع هذا الرب عن قراره وعن غضبه. يعني موسى يمتص غضب الإله، لكنه ماذا سوف نجد في الآيات التي تأتي؟ نجد إنه موسى يعني يصبح غضبانا شديد الغضب. ثم انصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الوصايا في يده، وهما لوحان مكتوبان على كل جانب منهما، صنعهما الله ونقش كتابته عليهما. وسمع يشوع صوت صياح الشعب فقال لموسى: صوت حرب في المحل. يعني هي كيف أصبحت محل؟ يعني في المستوطنة مثلا. يعني المحل عادة تطلق على المكان الذي مبني وفيه بيوت، لكن ما أعرف هنا هل سوف تطلق على مثلا هؤلاء التائهين في تلك البقعة؟ صوت حرب في المحل. فأجابه موسى: ما هذا؟ صياح نصر ولا صياح هزيمة، بل صوت غناء أنا سامع. فلما اقترب موسى من المحل رأى العجل والرقص فاشتد غضبه، ورمى باللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعوه فأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. يعني تصور موسى عند لوحين مقدسين الإله تعب معه عليهما، أعطي إليه لينزل بهما إلى بني إسرائيل ويبين لهم الشريعة. من شدة غضبه كسر هذه الأرواح ورماها، لا قيمة لها ولا قيمة لما كتب الإله. ثم العجيب إنه هو ماذا فعل؟ أخذ العجل، يعني جعله هكذا طحنه، ثم أخذ العجل الذي صنعوه فأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء، يعني ذرماه على الماء، ثم سقى الناس من هذا الماء. ما هي الغاية مثل حتى يأكلون إلههم الذين ابتدعوا؟ وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هؤلاء الشعب حتى جلبت عليهم خطيئة؟ ماذا صنع بك هؤلاء حتى جلبت عليهم خطيئة عظيمة؟ فأجابه هارون: لا يشتد غضبك يا سيدي، أنت تعرف الشعب أنهم من الرعاع. قالوا لي اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، فهذا الرجل موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه. فجاءوني به فطرحته في النار فخرج هذا العجل بقدرة قدير مقتدر لا ذنب لي، أنا إنما سايرت الركب فسار. هكذا يعني كيف يكون هذا تعليل الإنسان الحكيم العاقل الموحد الذي يختاره الإله كاهنا على قومه، بل والذرية التي تخرج منها هي ذرية كهنة. ولما رأى موسى أن الشعب خرجوا على هارون، ما خرجوا على هارون، قالوا لهارون يعني افعل كذا لأنه نحن تأخر موسى علينا، ما خرجوا عليه. ولما رأى موسى أن الشعب خرجوا على هارون فتركهم يمعنون في غيهم، وقف على باب المحلة وقال: من منكم للرب فليجيء إلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي، ذول لهم خصوصية حتى في المستقبل، بني لاوي سبط لاوي هم الذين اجتمعوا. فقال لهم: قال الرب إله إسرائيل على كل واحد منكم أن يحمل سيفه ويطوف المحلة من باب إلى باب ويقتل أخاه وصديقه وجاره. ففعل بنو لاوي كما أمر موسى، فسقط من الشعب في ذلك اليوم 3000 رجل. وقال لهم موسى: اليوم كرستم نفوسكم للرب، كل واحد على حساب ابنه وأخيه، فمنحكم الرب بركته، باركهم الرب لأنه ماذا فعلوا؟ قتلوا يعني الأخ والصديق والجار. السؤال: أنت امتصصت غضب الإله، لماذا أنزلت نقمتك عليهم؟ ثم لو كان العقاب من الإله، لماذا لم ينزل هذا الإله العقاب عليهم؟ لماذا أنت تقتلهم بالسيف؟ ثم لماذا تقول لهؤلاء القتلة الذين قتلوا هؤلاء بأنه يعني الرب بارككم فمنحكم الرب بركته؟ يعني كيف مثلا يمكن أن يستقيم هذا المعنى عند أصحاب الحكمة والعقل؟ ثم موسى يبدأ يصلي إلى الرب. وفي الغد قال موسى للشعب: خطأتم خطيئة عظيمة، والآن أصعد إلى الرب لعلي أكفر خطيئتكم. ورجع موسى إلى الرب وقال: يا رب، خطئ هؤلاء الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم آلهة من ذهب، فإما تغفر خطيئتهم أو تمحوني من كتابك الذي كتبته. يعني أنت إذا حريص عليهم ليش خليتهم ينقتلون بالسيوف؟ يعني هكذا: يا رب، إما أنه تسامحهم وإما أن تمحوني أنا من ديوان الأنبياء. فقال له الرب فقال الرب لموسى: لا أمحو من كتابي إلا الذين فقال الرب لموسى لا أمحو من كتابي إلا الذي خطئ إلي، والآن تذهب وتقود الشعب إلى حيث قلت لك، وها هو ملاكي يسير أمامك، ولكن يجيء يوم أعاقبهم فيه على خطيئتهم، لن أنسى ما فعلوا. يعني انظر، هذا الإله الذي لا ينسى، كيف غفر إن لم ينسى؟ سوف أعاقبهم في وقت آخر، سوف أبطش بهم. طبعا متى يبطش بهم؟ هو تعليل، لأنه إحنا نعرف هاي النصوص وضعت لاحقا، فلما حدث السبي البابلي قالوا إنه هذا معنى البطش. مثلا كل ما تحدث فيهم مشكلة قالوا: بما فعل آبائكم السابقون بالخطيئة عندما عبدوا العجل؟ يعني لماذا هو لم يعاقبهم أول الأمر؟ أصبحوا يعللون، ومن خلال تعليل ما وقع لاحقا والربط مع هذا النص نعرف بأنه هذه النصوص نصوص كلها كتبت في زمن متقارب، جمعت من هنا وهناك لأيديولوجية معينة أرادوها. وكما قلت أنه عزر الكاهن كان له مدخلية عظيمة في جماعة أو في جمع وطرح هذه النصوص. وبطش الرب بالشعب لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون. كيف بطش؟ الآن ما نعرف كيف بطش الرب، يعني بطش بهؤلاء الذين قتلوا 3000 لأنه هو سامحهم. ثم قالت الآية التي قبلها: أنا لن أبطش بهم الآن، لكن يجيء يوم أعاقبهم فيه على خطيئتهم. ثم الآية التي بعدها: وبطش الرب بالشعب لأنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون. انظروا كمية التناقض في هذا الكتاب، كمية الاضطراب وعدم الاستقامة في هذا الكتاب. يعني كيف لعاقل أن ينتقد كتب الآخرين المقدسة عند الآخرين، وكتاب مملوء بهذا الهراء الغير مقدس المتناقض ولا ينتقد، ويقول أنا من كذا أهل الحكمة والمعرفة وكذا. المهم نكمل الإصحاح 33: وقال الرب لموسى: قم من هنا واصعد أنت والشعب الذين أخرجتهم من أرض مصر إلى الأرض التي أقسمت أن أعطيها لنسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفريزيين والحويين واليبوسيين من تلك الأرض التي تفيض لبنا وعسلا. لأنها تفيض لبنا وعسلا أنا أعطيها إلكم. هذا شاهد أنه هذه الأراضي ما كانت أراضي إسرائيل، فالأصل في الأرض هذه تكون للفريزيين، للكنعانيين، للفلسطينيين، للأموريين وغيرهم، وليست للإسرائيليين، لأنهم استولوا عليها استيلاء بشاهد هذا الكتاب المقدس. وأما أنا فلا أصعد إليها معكم، زعلان أنا عليكم، أنا راح أرسلكم غير شيء، أنا ما أصعد. وأما أنا فلا أصعد إليها معكم لئلا أفنيكم في الطريق، لأنكم شعب قساة الرقاب. فلما سمع الشعب هذا الخبر السيء حزنوا، ولم يلبس أحد منهم زينته، لأن الرب قال لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم شعب قساة الرقاب، فإذا صعدت معكم ولو لحظة واحدة أفنيكم، والآن انزعوا عنكم زينتكم وسأرى ما أفعل بكم. فنزع بنو إسرائيل زينتهم بعدما تركوا جبل حوري. يعني كل هذه العظمة والآيات وبناء المعبد والتجليات اللي حدثت إما في سفح جبل حوري أو في وسط جبل حوري أو في آخر أعلى قمة في جبل حوري أو في وادي جبل حوريب، وما حدث من كل هذه الأمور العظيمة في جبل حوريب، الآن يتركون جبل حوريب. وإلى الآن المؤرخين ما يعرفون أين جبل حوريب. طبعا توجد إشارات أنه في تلك الجبال الموجودة قريب على صحراء سيناء في البقعة التي هي تابعة لأرض مصر، لكنه إلى الآن لا يوجد دليل أين يكون هذا جبل حوريب. ثم يبدأ هكذا: كلما نزلوا في أرض كان موسى يأخذ هذه الخيمة المقدسة وينصبها في خارج المحلة على بعد منها، ويعني يعزل نفسه ويعزل الإله عن بني إسرائيل، ويكونون بيناتهم عدة أمتار أو لنقل 30 أو 40 أو 50 مترا، وينصب خيمة الاجتماع هناك ويتحدث مع هذا الإله بكرة وعشية، ويتكلم معه على تلك الأمور التي لابد أن تشرع. فالإله كان يعلمه ويبين له كل شيء، يعني كل شيء كان يعلمه هذا الإله. وكيف يدخل موسى وكيف ينزل عمود السحاب على رأس الخيمة وكذا، هذا بحث طويل موجود لمن أراد أن يرجع إلى تلك الآيات. لكنه خلال تلك الفترة كانوا يسجدون بني إسرائيل وموسى يتكلم مع الإله، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يقولون في هذه الآيات، كما يكلم الإنسان صاحبه بهذا اللفظ، يقولون: ويكلم الرب موسى وجها لوجه، ويكلم الرب موسى وجها إلى وجه كما يكلم الإنسان صاحبه. وإذا رجع إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الشاب الذي لا يفارق الخيمة. الشاب الذي يعني هذا مثل دحية الكلبي الذي كان عند محمد جميل، هذا يشوع نفس الحالة أيضا، شاب كان لا يفارق الخيمة، كان هو وموسى في نفس الخيمة. تبارك النور الذي هكذا يهتك الصدور، إلى أن نصل إنه موسى يقول للرب: قلت إلي اصعد أنت والشعب، وأنت لا تريد أن تصعد معنا. فموسى يقول أنا لن أصعد إن لم تصعد معي، لابد أن تسير معي أنت حتى أنا أسير بهذا الشعب. لماذا؟ إن كنت لا تسير معي فأنا لا يمكن أن أصعد، لأنه من يميز شعب بني إسرائيل؟ يعني موسى يقول إنه أنت لابد أن تسير معي فنتميز أنا وشعبك عن كل شعب على وجه الأرض، حتى الشعوب الأخرى ترانا وأنه الإله مالتنا يمشي ويانا. يعني كيف يمكن أن يصدق عاقل ذلك؟ يعني كل الأمم كان الإله لما يسير مع بني إسرائيل كانت هذه الأمم تشاهد هذا الإله وهو يسير مع بني إسرائيل، إذا لماذا لا تؤمن به الأمم بدون حرب وبدون طلايب؟ يعني مثل قضية شق القمر في القرآن، اللي هو بيت شعري ووضع في القرآن، ثم بعد ذلك قالوا إنه هذه معجزة من معجزات النبي محمد، إنه الإله شق له القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. القضية نفس الشيء الآن هذه، ولو هذه أشد من قضية شق القمر، هذه أشد، إنه إله بني إسرائيل كان يسير مع الشعب الإسرائيلي وكانت الأمم تشاهد وتنظر لكنه ما يؤمنون به. هذه نصوص غريبة حقيقة، تأمل معي بالنصوص. فقال له الرب أنا أسير معك وأهديك، فأجاب موسى إن كنت لا تسير معي فلا تصعدنا من هنا، يعني لا تأخذنا إلى الكنعانيين والفلسطينيين. كيف لأحد أن يعرف إنك راض عني وعن شعبك إن كنت لا تسير معنا؟ فنتميز أنا وشعبك عن كل شعب على وجه الأرض، عن كل شعب على وجه الأرض. فقال الرب لموسى وهذا الذي قلته أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمي. الإله أعطى وعدا إنه ما يصعد. الآن لما تكلم موسى معه بهذه الطريقة قال له سوف هكذا أصعد معك، يعني ما يصير خاطرك كما يقال في العراق إلا طيب. فقال الإله الرب لموسى وهذا الذي قلته أنت أفعله، لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك وليس عرفتك باسمي. وهذا الذي قلته أفعله لأني رضيت عنك وعرفتك باسمك. فقال موسى أرني مجدك، فقال الرب سأعرض كل جلالي أمامك وأنادي باسمي أنا الرب على مسمعك، وأتحنن على من أتحنن وأرحم من أرحم، وقال أما وجهي فلا تقدر أن تراه لأن الذي يراني لا يعيش. وقال الرب، يعني عند شعاع عظيم، هذا الشعاع خارق حارق، لما تنظر إليه لا تستطيع أن تعيش، يعني هكذا تحترق بنوره العظيم. وقال الرب هنا مكان بجانبي، تقف فيه على الصخرة بجانبي، لكن لا تنظر إلى وجهي وجها لوجه لأنك سوف تحترق. وحين يمر مجدي أجعلك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أمر. يعني ما هذا الاضطراب؟ يعني مجد الإله لما يأتي لابد أنه الإله يغطيك أنت بإيده، فالإيد ما تحرقك لكن المجد الوجه هو اللي يحرقك عموما. وحين يمر مجدي أجعلك في فجوة الصخرة وأغطيك بيدي حتى أمر. طبعا إحنا لما نعترض أن يخرج لك مسيحي أو يخرج لك يهودي يقول لك لا أنت ما فاهم القصيد والقصد كذا، ويستغل التخريج والتأويل ولو العنق وكذا، ثم يعترضون على أنه يأتي شخص يؤمن بالقرآن يؤول أو هكذا يلوي عنق الآيات. ثم أزيح يدي فتنظر ظهري، يعني أنت تنظر فقط ظهري، أما وجهي فلا ترى، يعني ترى عجيزتي ولا ترى وجهي أبدا. الإصحاح 34 وقال الرب لموسى أنحت لك لوحي حجر كالأولين وأنا أكتب عليهما الكلام الذي كان على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وكن مستعدا في الصباح. طبعا نفس القضية، إنه أنت اجلب الحجرين اجلب اللوحين وأنا سوف أنقش عليهما هكذا، وكن مستعدا في الصباح واصعد إلى جبل سينا وقف أمامي هناك على رأس الجبل، ولا يصعد أحد معك ولا يظهر أحد في كل الجبل، حتى الغنم والبقر لا ترعى تجاهه. فنحت موسى لوحي حجر كالأولين، وبكر في الصباح وصعد إلى الجبل، إلى جبل سيناء كما أمره الرب، وأخذ في يده لوحي الحجر. فنزل الرب في السحاب ووقف عنده هناك، وأعلن له اسمه الرب، ومر الرب أمامه، ونادى الرب: الرب إله رحيم حنون بطيء عن الغضب وكثير المراحم والوفاء، يحفظ الرحمة لألوف الأجيال ويغفر الإثم والمعصية والخطيئة، لا يبرئ الأثيم بل يعاقب آثام الآباء في البنين وبني البنين إلى الجيل الثالث والرابع. يعني انظر إلى هذا التناقض الرهيب في قضية هذا الرب. يعني رب إله رحيم حنون بطيء عن الغضب كثير المراحم والوفاء يحفظ الرحمة لألوف الأجيال، لكنه اللي سوى يعمل خطأ منكم ماذا أفعل به أنا؟ إنه سوف أعاقبه وأعاقب أبناءه وأبناء أبنائه إلى الجيل الثالث والرابع. يعني كيف يكون هذا؟ هذا نفس القرآن: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني فقط إنه ما يغفر الشرك دون أن يشرك به. نفس الشيء يستهزئون بالقرآن، لكنه هم عندهم هذه المصائب هي الذي اقتبسها القرآن، هذه المصائب هي عندهم. فأسرع موسى وأحنى رأسه إلى الأرض ساجدا وقال: يا رب إن كنت الآن أحظى برضاك فسر فيما بيننا، هؤلاء الشعب قساة الرقاب، فاغفر لنا آثامنا وخطايانا واقبلنا ملكا لك. يعني انت قبلنا انه ملكك، احنا افعل بنا ما تشاء. وهنا الاله يقول انه انا سوف اسامحكم واجدد العهد معكم واقطع عهدا واصنع لكم معجزات عظيمة لم تشاهد الامم مثلها ابدا، وسوف افعل ما افعل واعطيكم هذه الارض. يكرر قضية اعطاء الارض لكم وأسلبها من كذا وكذا وكذا وأعطيها لكم، ثم يقول: لا تسجدوا لآلهة أخرى، اسجدوا لي أنا، وأفعلوا في شهر كذا. الأشياء التي كانت في النصوص القديمة تأتي أيضا هنا تكرر، قضية البكر وفاتح الرحم وماذا تفعلون، وفي 6 أيام ماذا تفعلون، وفي اليوم السابع ماذا تفعلون، أيضا مكررة هنا نتخطاها جميعها. ثم الرب يقول لموسى إنه اكتب هذه العهود وهذا ختم بيني وبينكم، وإنه تبقون طائعين له إلى قيام يوم الدين. وهكذا تبدأ إنه قوانين يوم السبت في الإصحاح 35، طبعا وإحنا نعرف هذه القوانين وقرأناها سابقا، تأتي هنا مكررة أيضا. التأكيدات على يوم السبت بشكل ممل، يعني كل ربما هكذا 10 آيات نجد يوم السبت يطفر من الجهة بينها ويتربع العرش. هذا يوم السبت مكرر بشكل ممل جدا. ويأتي الإله أيضا هنا يقول لموسى حكم شديد غليظ في يوم السبت، كل من عمل عملا في يوم السبت يقتل. أي شخص يعمل أي عمل في يوم السبت لابد أن يقتل. لا توقدوا نارا في جميع مساكنكم في يوم السبت، إذا أوقدت نار فهذا عمل سوف تقتل عليه. ثم يصل إلى خيمة الاجتماع، وقال موسى لجميع بني إسرائيل ما قال في خيمة الاجتماع، ويخبرهم موسى بالتفصيل عما قال له الإله، ويعدد آيات سوف نطوي عنها كشحا كما بينا. ثم يخرج موسى من خيمة اجتماع ومن اجتماع بني إسرائيل، ويقدمون التقديمات لهذا الإله، ويبدي أيضا يبين لهم الأمور، ويضعون هؤلاء الذي أرادهم الإله يصنعون له هذه الأمور التي لا بد منها في خيمته وفي تابوته، وتبدأ الآيات تعدد أمور كثيرة أيضا لا حاجة لقراءتها. ونصل إلى الإصحاح 36، أيضا في الإصحاح يكرر أمور قد كررت سابقا، إنه بصلائيل وغير بصلائيل، هؤلاء اللي اختارهم اثنين ماذا يفعلون وكيف يتعلمون المهنة وكيف ينقشون ويكتبون، هذا أيضا ذكرناه سابقا. وتبدأ التبرعات من بني إسرائيل لموسى، فيأتون ويقدمون هذه التقدمات والتبرعات المتنوعة بأنواعها، يتبرع الشعب بأكثر مما يحتاج إليه في العمل، يعني تبرع الشعب بأمور كثيرة، فاضت التبرعات عن الأمور المطلوبة. ثم صنعوا خيمة الاجتماع، ونصل إلى الإصحاح 37 وأدوات خيمة الاجتماع. ماذا تكون في خيمة الاجتماع مثلا؟ هذه مثل لا حاجة لنقرأها، نصوص طويلة ومكررة لا نحتاج أن نتأمل فيها. ونصل إلى الإصحاح 38. الإصحاح 38 فيه أيضا أمور مكررة سابقة كما ذكرنا سابقا موجودة، لكن فيها تفصيل أيضا نتخطاها. ثم كيف يصنعون صدرية القضاء، ثم كيف يصنعون ثياب الكهنة، ثم كيف يصنعون الجبة وماذا وأين يضعونها وكيف يلبسونها، ثم صنعوا القمصان ودشنوا خيمة الاجتماع في الإصحاح 40. والظلالة أو السحابة تظلل خيمة الاجتماع، يعني هذا الإله يظلل هذا البيت بخيمته بسحابته التي هو فيها أيضا كما قرأنا في النصوص السابقة. خيمة الاجتماع، لما نقول خيمة الاجتماع سميت بخيمة الاجتماع لأنه موسى يجتمع بالإله فيها. في بعض الاجتماعات موسى لما يلتقي بالإله يكون مشع نور، يعني إنه يصيرون عميان أحيانا بني إسرائيل من النظر إلى وجه موسى لأنه شديد النورانية، هكذا كان. ثم نصل إلى الآية 34 من آخر إصحاح في سفر الخروج، يقول: ثم غطى السحاب خيمة الاجتماع وملأ مجد الرب المسكن، فلم يقدر موسى أن يدخل إليه، وكان إذا ارتفع السحاب عن المسكن يتابع بنو إسرائيل سفرهم، وإلا لزموا مكانهم إلى أن يرتفع، فسحاب الرب كان على المسكن نهارا وكانت النار في السحاب ليلا أمام عيون بني إسرائيل في جميع مراحل سفرهم. قضية السحابة اللي ظللت النبي إنما هي اقتبست من السحابة اللي ظللت خيمة الاجتماع، هذه كما يقولون اقتباسات من هنا وهناك. كان عندي صديق يقول، رجل كبير في السن وكان سجينا حتى في النظام العراقي، وكان جاء إلى إيران مرة والتقيت به، قال هو كبير في السن لكنه رجل يعني واعي، قال إنه علماء الدين يأخذون من هذه اللنجة يضعون على هذه اللنجة ويخرجون لنا لنجة أخرى. طبعا اللنجة كلمة عراقية قديمة كانت تستخدم على الأشياء البالية التي تباع، لنجات يعني هكذا مجموعة من الملابس يأتون بها من أماكن أخرى فيبيعونها في المكان الفلاني فتسمى لنجات أو لنجة. فيقصد إنه أشياء بالية يأخذون من هنا يضعون على أشياء بالية من هنا فيخرجون لنا أشياء بالية هكذا، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، إنه هي الأمور كلها بالية لا قيمة لها، وإنما هكذا روجوا لها وصدقها العميان المساكين الحمقى المغفلين الذين لا يتدبرون. ثم نصل إلى سفر اللاويين بعد أن أنهينا سفر الخروج، ثم سوف تكون تأملاتنا بشكل سريع في اللاويين وما بعد اللاويين حتى نصل للمقصد المطلوب الذي لا بد منه. وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وأهلا بكم ومرحبا وفي أمان النور.